بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث الذي سيق في هذا الموضع فيه بيان أو إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. فهذا الحديث يشير إلى إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الضحك. يقول عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. حديث رواه البخاري ومسلم. وقد وردت صفة الضحك في أكثر من مقام في دواوين السنة، منها حديث أبي رزين حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ضحك الرب جل وعلا، فقال: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. فقال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فهذا الأعرابي بفطرته وسليقته عرف بأن ضحك الله جل وعلا أثبته، وأن هذا الضحك دليل على رضاه. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الضحك لله على القواعد التي سبق وأن قررناها وبيناها وشرحناها وفصلناها كثيرا. إثبات صفة الضحك لله من دون التعرض لكيفيتها، وإنما ضحك يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والقائل هل تعلم له سمية، والقائل أنتم أعلم أم الله. وذكر هذا الحديث أو إلتيان بهذه الصفة في هذا المقام لبيان إثبات هذه الصفة، وأيضا إثبات مثيلاتها من الصفات الثابتة الواردة في القرآن والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المجموع مختصر وهو يعني قريب من يزيد على 40 حديثا بحديث واحد. والمقصود بأن كل صفة ثبتت لله جل وعلا فيجب إثباتها ولا يجوز تأويلها، وإنما تثبت على الطريقة التي ذكرناها. وقد ذهب المؤولة، قد وقع في هذا بعض أهل السنة، إلى تأويل صفة الضحك، فقالوا المقصود بها الرضا، وممن وقع في هذا ابن ماجه رحمة الله عليه. وهذا يدلنا على أن الرجل الصالح أو الإمام والعالم قد تزل قدمه وقد يقع في الخطأ، ولكن لم نقف على أحد من أهل العلم أنه بدع الإمام ابن ماجه، أو أنه رماه بالزندقة، أو أنه ذكره مع المبتدع أبدا. وهذه طريقة يجب الانتباه إليها، وهي أن العالم الذي أصوله في الاستدلال في التلقي، أصول أهل السنة والجماعة من حيث الفهم والتلقي والاستدلال، إذا وقع منه الخطأ لا يجوز أبدا أن يقال بأنه مبتدع، لا يجوز، وإنما يقال أخطأ فيها ويرد عليه فيها، لكن ما يقال بأنه مبتدع. وهذا يقع في ابن خزيمة رحمة الله عليه في حديث الصورة، قال بقول الجهمي، وما علمنا أحد من أهل العلم أنه قال جهمي مثلا. فإذا وقع العالم بقول يوافق فيه الجهمية أو يوافق فيه المرجئة مثلا أو يوافق فيه المعتزلة مثلا، وهو أصله أصلا تلقيه وفهمه واستدلاله وطريقته طريقة أهل السنة والجماعة، فيقال أخطأ فيها ولا يقال ابتدع. تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولذلك ابن خزيمة وجمع من أماثل وأعظم العلماء زلت أقدامهم في بعض المسائل، فحفظ العلماء لهم سمعتهم وقيمتهم وجمعوا القلوب عليهم ونبهوا على خطأهم، نبهوا على خطأهم. ولذلك نجد الآن بعض الصغار طلبة العلم هدانا الله وإياهم حينما يتلقفون مثل هذه المسائل فيرون عالما من العلماء قال بقول خالف فيه مثلا أهل السنة والجماعة مثلا، أو زلت قدم أو اجتهد مثلا، فيذهبون فيحاولون إسقاطه، وربما أطلقوا عليه لفظ المبتدع. هذا ما عرف عن العلماء وما عرف عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولأجل هذا نجد كثير من العلماء الذين الآن يعني كتبهم تملأ مكتباتنا وبيوتنا وقعوا وزلوا، وبقيت قيمتهم وبقيت سمعتهم وبقي حضورهم عند بين الناس. ولذلك سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده ولن تجد لها تحويلا ولا تبديلا أن البشر فيهم النقص، وهذا كله يشير إلى كمال الله جل وعلا المطلق، إلى كمال الله تعالى المطلق. فليس أحد من خلق الله كامل الكمال المطلق أبدا أبدا، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، حتى الأنبياء ليس لهم الكمال المطلق. ولذلك يموت الأنبياء، يموتون ويمرضون ويقتلون، قتل زكريا وقتل يحيى، نعم، وقد يحصل قبل البعثة منهم، يحصل منهم شيء من الذنوب قبل البعثة، وكما حصل لموسى قتل القبطي، وحصل يعني كذا وكذا. المقصود بأن الكمال المطلق لله، ولأجل هذا ينبغي يتنبه الناس. أنا ذكرت هذه واسترسلت فيها حينما ذكرت ابن ماجه رحمة الله عليه، ما عرفنا الآن هل سمعتم أحد من علماء أهل السنة قال ابن ماجه مبتدع؟ سمعتم؟ ما عمره سمعنا، لكن يقال نبهوا عليه، قال أخطأ في هذه لأنه أول هذه الصفة، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ولا يكون هذا الأمر الذي اختاره سبب من أسباب سقوطه أو ابتداعه أو خروجه عن عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن قد يزل العالم كما يعني زل بعض الصحابة، وقع منهم بعض أفراد الصحابة زل، لكن الله تعالى أراد أن يتوب عليه ليرفع درجته، مثل الثلاثة الذين خلفوا، ومثل ماعز الأسلم الذي ورد قبل قليل ذكره في الزاد زاد المعاد، أيضا حصل منه شيء، أفراد الصحابة يحصل. وهذا كله لا بد أن ينظر إليه الإنسان نظر قدر ونظر شرع، نظر القدر بأن هذا من تقدير الله جل وعلا السابق، وأيضا نظر شرع بأن هذا لا بد أن ندعوه أو أن نتعامل مع وفق المنهج الشرعي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نكتل يا رسول الله؟
ألا نتكل
يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث هو الحديث الأخير في هذا المجموع الموسوم بالأربعون في الاعتقاد، الموسوم هكذا على الحكاية، الأربعون في الاعتقاد هو الحديث الأخير، والذي فيه ذكر بعض مراتب القدر، وفيه أيضا ذكر التوكل على الله جل وعلا وبذل الأسباب. فعن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، يعني ينكت بالعود في الأرض بحيث يحرث الأرض، لا لشيء وإنما لتفكره عليه الصلاة والسلام ولتأمله ولتدبره، وكان هذا له عادة عليه الصلاة والسلام. وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى. تعلمون بأن القدر أو الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة، والتي لا يتم إسلام أحد، والتي لا يصح إسلام أحد إلا أن يؤمن بالقدر. وجميع الملل والمذاهب والطوائف والأديان كلها تؤمن بالقدر، كلها تؤمن بالقدر، فالنصارى واليهود وكل من له دين يؤمن بالقدر. وأكثر الناس إيمانا بالقدر واتباعا له وإعمالا له هم أهل الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل وعلا وضح ذلك وبينه في كتابه وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا القدر وأوضحه ودعانا إلى الإيمان به. ولذلك القدر له أربعة مراتب، القدر له أربع مراتب. أولا العلم، العلم، ولذلك ربنا جل وعلا عليم وعلام وعالم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم؟ ألم تعلم أن الله إن الله عليم حكيم؟ والآيات في العلم كثيرة جدا. ولذلك الخصومة الأولى مع القدرية الزنادقة كانت في مسألة العلم، والآن انقرضوا كما نص على ذلك أهل العلم، قالوا بأنهم انقرضوا، فكانوا ينفون العلم، كانوا ينفون العلم. ولذلك الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما قال: حاجوهم بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن أنكروا كفروا. فإذا أنكروا العلم كفروا بالله، لأنهم كذبوا الله، كذبوا رسول الله، فالله تعالى أخبر عن نفسه بأنه عليم وعالم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بصفة العلم. فإن أنكروا كفروا، وإن أقروا بالعلم خصموا، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه أول مراتب العلم. ثم بعد ذلك الكتابة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما كتب، الأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: وما أكتب. وأيضا في هذا الحديث قال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده. وهذه المرتبة الثانية من مراتب القدر. وأما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، فهي مرتبة الخلق. فالله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق. العرش فما دونه، كل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه. والمرتبة الرابعة ما هي؟ المشيئة، المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء تحت مشيئة الله. والله تعالى قوته وقدرته نافذة في خلقه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهذه الأفلاك العلوية، وهذه الأجرام العلوية، وهذه السماوات، وهذا الخلق العظيم، وهذه الذرات، كلها ربنا جل وعلا أحاط بها علما، وأيضا هي بمشيئته وإرادته. فما من شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. ولذلك الإيمان بالقدر أهم أركان الإيمان، والقدر سر الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. جاء هذا في الصحيحين وفي مسلم وفي السنن أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإيمان بالقدر. ولذلك لا يصح إسلام عبد إلا بأن يؤمن بالقدر، وهذا الإيمان المجمل. يقول: لا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. والقدر سر الله جل وعلا، القدر سر الله. ولذلك أخفى الله جل وعلا القدر عن كل أحد، فلا نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم الغيب إلا ما يطلعهم الله جل وعلا عليه. ولذلك لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أراد بيان عظمة الله وجلال الله وكمال الله جل وعلا المطلق. قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال الناس: يا رسول الله، ألا نتكل يا رسول الله؟ يعني لماذا نعمل؟ نتكل على هذا القدر. قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، إلى آخر الآيات. ولذلك بذل الأسباب من الإيمان، من الإيمان. فالإنسان يعمل ويسأل الله جل وعلا القبول، لأن الله تعالى أخفى القدر، أخفاه. فالإنسان عليه العمل، الإنسان عليه أن يعمل حيث أمره الله جل وعلا. وهذا الحديث لا شك أنه من الأحاديث العظيمة التي تبين جزء من مسائل القدر. وبهذا نكون قد ختمنا الأربعون في الاعتقاد، نسأل الله القبول ونستغفره من الزلل.